بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب في الرد. وفي الدارميان إبراهيمان عبد الله في ابنة وابنة بنت، قال: النصف والسدس وما بقي فردنا على البنت. وفي الدارميان القمتان عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم، فأعطي الإخوة من الأم الثلث، فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال. وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وفي الدارميان الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرهما، قال: لها المال كله. وفي الدارميان الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج. وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. وفي الدارميان زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. وفي الدارميان حيان ابن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، قال: أنا أنبئك قضاء علي. قال: حسبي قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن والثمن ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. باب ميراث المولود. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح ويعطس. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الدارمي
يعني
وفي الدارميان ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. وفي الدارميان مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا. وفي الدارميان الزهري قال: أرى العطاس استهلالا. وفي الدارميان إبراهيم قال: لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت الدية. وفي الدارميان يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السقط فقال: لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا. باب ميراث الغرقاء. وفي الدارميان زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثون عمي موتهم في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. وفي الدارميان يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز: في القوم يقع عليهم البيت لا يدري لا يدرى أيهما مات قبل. قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. وفي الدارميان جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا وإن أهل صفين لم يتوارثوا. وفي الدارميان الشعبي أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. وفي الدارميان علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. وفي الدارميان
يعني أقصد يعني الذي مات قبل يرثه الذي قتل بعده، يعني هذا قصد.
باب ميراث الخنثى. وفي الدارمي يناليهم في الرجل يكون له مال الرجل ومال المرأة أيهما يورث، فقال من أيهما بال. وفي الدارمي عن أبي هاني قال سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس لها مال، ليس له مال الذكر وليس له مال الأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط. سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. باب ميراث ذوي الأرحام. وفي سنن أبي داود عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، فأعقل عنه وارثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. وفي رواية لأبي داود أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وأنا مولى من لا مولى له. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وفي الترمذي والدارمي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. ولفظ الدارمي قالت عائشة الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وفي الدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. وفي رواية ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه. وعند الترمذي وابن ماجه أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات الحديث. وفي سنن أبي داود عن بريدة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حولا، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعين فالقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه. قال الألباني ضعيف. وفي رواية أن الميت من خزاعة، فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا، فقال أعطوا الكبر من خزاعة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رجلا مات لم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا، إلا غلاما له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. قال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب أنه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا، فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة. وفي الدارمي عن زياد قال أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. وفي الدارمي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. وفي الدارمي عن قيس بن حبتر قال أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، فقام شيخ فقال شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين، قال فهم أن يكتب به، ثم قال أين زيد عن هذا. وفي الدارمي عن مسروق عن عبد الله قال الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. وفي الدارمي عن أبي الهيثم عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال إن لها ذا قرابة. وفي الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخ. وفي الدارمي عن إبراهيم قال من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل ترك عمته وابنة أخيه قال المال لابنة أخيه. وفي الدارمي عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا. وفي الدارمي عن إبراهيم في عمة وبنت أخ قال للعمة. وفي الدارمي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم. وفي الدارمي عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها. وفي الدارمي عن مسروق كان ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم. وفي الدارمي عن واسع بن حبان قال توفي ابن الدحداحة وكان آتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل، فكان في بني العجلان ولم يترك عاقبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا؟ قال ما نعرفه يا رسول الله. فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه. وفي الدارمي عن إبراهيم عن عمر أنه أعطى خالا المال. وفي الدارمي عن عامر أنه سئل عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه وينزل العمة بمنزلة أخيها. وفي الدارمي عن سهم بن يزيد الحمراوي أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته. وفي سنن ابن ماجه عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فيه دليل على المقدام وليس له وارث، أن الإمام أن يجتهد في وضع هذا المال حين شاء، سواء في بيت مال المسلمين أو في شيء يعني مثل ما مر معنا فيه. أقصد أن هذا عائد لاجتهاد الإمام إذا لم يكن له ورثة.
وفي ابن ماجه عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. باب في الوارث من جهتين. وفي الدارمي عن الحارث الأعور قال أتي عبد الله في فريضة ابني عم أحدهم أخ لأمه، فقال المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب أو الأم والأم. فلما قدم علي سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال يرحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن ليزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم. باب في من أسلم على ميراث. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. وفي ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. باب الرجل يسلم على يدي الرجل. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. وفي سنن الدارمي عن إبراهيم قال سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال يعقل عنه ويرثه. وفي الدارمي عن الشعبي والحسن في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين. قال سفيان وكذلك نقول. باب في ميراث المرتد. وفي الدارمي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل. وفي الدارمي عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وفي الدارمي عن الحكم أن علي قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين. باب إبطال ميراث القاتل. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. وفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة فقال أين أخ المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. وفي الدارمي عن ابن عباس قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وفي الدارمي عن علي قال القاتل لا يرث ولا يحجب. وفي الدارمي عن الحكم قال إذا قتل الرجل وأخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته. قال وكان عطاء يقول ذلك. وعنه أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره. وفي الدارمي عن علي قال رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب الميراث من إخوته فقال له إخوته لا ميراث لك فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية وأخرجه من الميراث. وفي الدارمي عن قتادة في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها. وفي الدارمي عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن حماد في رجل جلد الحد أراه مات شك أبو النعمان قال يتوارثان. وفي الدارمي عن الشعبي قال لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه وعمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. قال في الزوائد في إسناده محمد بن سعيد صلب على الزندقة كان يضع الحديث. وقال الألباني موضوع. باب ميراث الزوجين من الدية. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرث منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر. ففي الدارميان إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ، وقال: الدية على فرائض الله. ففي الدارميان أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث. ففي الدارميان حميد وداود بن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الإخوة من الأم من الدية. وفي الدارميان عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. وفي الدارميان علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. وفي الدارميان الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده. وفي الدارميان جعفر بن عون عن إسماعيل عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. وفي الدارميان الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم من الدية، لا يورث الإخوة من الأم من الدية. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. باب ميراث الأسير. وفي الدارميان عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها. وعنه في الأسير يوصي قال: أجيز له وصيته ما دام على دينه ما لم يتغير عن دينه. وفي الدارميان شريح قال: يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو. وعن إبراهيم قال: يورث الأسير. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.
لا يورث، لكن قبلها يورث.
وعن إبراهيم قال: يورث الأسير. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. باب في ميراث الحميل. وفي الدارمي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أنه لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خرقها. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: يورث الحميل. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. وعن ضمرة والفضيل بن فضالة وابن أبي عوف وراشد وعطية قالوا لا يورث الحملاء. وعن الحسن وابن سيرين قال لا يورث الحميل إلا ببينة. وفي الدارمي عن ابن عون عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. وفي الدارمي عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة من أخته. وفي الدارمي عن ابن الشهاب عن رجل قال له قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان. قال: يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة، بغير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة. باب ميراث ولد الزنا. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمه من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء. وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر به عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث, وإن كان لا يلحق ولا يورث, وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. زاد في رواية لأبي داود وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. وفي الدارميان الشعبيان علي وعبد الله قال ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة. وفي الدارميان الحكم أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود. وفي الدارميان علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل. وفي الدارميان عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام فزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو يرثه. قال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار. وقال عروة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الدارميان الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته ورثة أمه. وفي الدارميان الزهري في أولاد الزنا قال يتوارثون من قبل الأمهات وإن ولدت يوما فمات ورث السدس. وفي الدارميان إبراهيم قال لا يرث ولد الزنا إنما يرث من لم يقم على أبيه من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه أو تملك أمه بنكاح أو شراء وعنه لا يورث ولد الزنا. وفي الدارميان الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس إلا أن تكون حبلا فإن الولد لا يلحقه. وفي الدارميان عمير بن يزيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه. وفي الدارميان الزهري سئل عن ولد زنا يموت قال إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال. وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي. قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك. وفي الدارميان زيد بن وهب عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه خذوه إنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم. باب ميراث السائبة. وفي الدارميان أبي عمرو الشيباني قال عبد الله السائبة يضع ماله حيث شاء. وفي الدارميان الحسن سئل عن ميراث السائبة فقال كل عتيق سائبة. وفي الدارميان أبي عثمان قال عمر الصدقة والسائبة ليومهما. وفي الدارميان عامر سئل عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قال للذي أعتقه. وفي الدارميان عبد الله بن عامر قال مات مولا على عهد عثمان ليس له وال فأمر بماله فأدخل بيت المال. وفي الدارميان مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى إتاقة قال ماله حيث أوصى به فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال. وفي الدارميان أبي بكر بن أبي مريم أن ضمرة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا في من أعتق سائبة إن ولاءه لمن أعتقه إنما سيبه من الرق ولم يسيبه من الولاء. وفي الدارميان إبراهيم والشعبي قال لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وفي الدارميان القاسم قال أعتق رجل غلاما سائبة فأتى عبد الله وقال إني قد أعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته. قال هي لك قال لا حاجة لي فيها قال فضعها فإنها هنا وارثا كثيرا. باب أثر الأرقاء والكفار في الحج. وفي الدارميان الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا. وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم. ففي الدارمي عن إبراهيم أن عليا وزيدا قال قال المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يورثون ولا يرثون. وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون. باب الفرائض للمجوس. وفي الدارمي عن الزهري قال إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما يعني المجوس. وفي الدارمي عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح. وفي الدارمي عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قال في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. باب حق جر الولاء. وفي الدارمي عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده. وفي الدارمي عن الشعبي قال الجد يجر الولاء. وفي الدارمي عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده. وفي الدارمي عن عامر في مملوك توفي وله أب حر وله بنون من امرأة حرة لمن ولاء ولده قال لموالي الجد. وفي الدارمي عن إبراهيم في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة قال ما أراه إلا قد جر ولاء ولده. وفي الدارمي عن إبراهيم قال كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به. فحدثه الأسود أن عمر قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم فأخذ به شريح. وعنه قال قال عمر المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق أمه يعتق الولد بعتق أمه فإذا عتق الأب جر الولاء. وعنه قال قال عمر إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق العبد جر الأب فإذا أعتق العبد جر الأب إلى موالي أبيه. وفي الدارمي عن عطاء في الحرة تحت العبد قال أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته. وفي الدارمي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت أمي مولاة للحرقة وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري ثم إن أبي أدى كتابته فدخل الحرقي على عثمان فسأل لي الحق يعني العطاء وعنده مالك بن أوس فقال ذلك مولاي واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي. باب في الادعاء والإنكار. وفي الدارمي عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره. وعنه في رجل هلك وترك ابنين وترك ألفي درهم فاقتسم الألفي درهم وغاب أحد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم قال يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده. وعنه إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته. وفي الدارمي عن إبراهيم في الإخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه قال وكان عامر والحكم وأصحابه ما يقولون لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به. وعنه قال إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا. وقال الشعبي عليهما في نصيبهما. وفي الدارمي عن أبي نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره قال جابر عن عامر عن علي. وفي الدارمي عن وكيع قال إذا كان أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال كان ابن أبي ليلى يقول هي من ستة للذي لم يدعي ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعى سهم. وبالدارمي عن حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين، فقال ثلثي مالي لأصغر بني، فقال الأوسط أنا أجيز، وقال الأكبر أنا لا أجيز. قال هي من تسعة يخرج ثلاثة، فله سهمه وسهم الذي أجاز. وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا. وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه. وفي الدارمي عن شريح في رجل أقر بأخ قال بينته أنه أخوه. وفي الدارمي عن الحارث العكلي في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم. قال يبدأ بالدين فإنه فضل فضل. قال يبدأ بالدين فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل مات وترك 300 درهم وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي 100 درهم على الميت، فأقر له أحدهم قال يدخل عليه بالحصة. ثم قال الشعبي ما أرى يكون ميراثا حتى يقضي الدين. باب الدين قبل الوصية. وفي سنن ابن ماجه عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات. باب ما جاء في تعليم الفرائض. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال الألباني ضعيف. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. ولفظ ابن ماجه يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. قال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب وضعفه في الزوائد. وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب قال
يعني أما كون الفرائض يعني من العلوم التي ترفع فهذا ثابت في الصحيح، حديث في مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر أمور ثم قال حتى لا يقسم فريضة، لا يقسم فريضة، فهو من العلوم التي ترفع في آخر الزمان. نعم.
وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب قال تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلموا القرآن. وفي رواية
اللحن يعني اللغة يعني.
وفي رواية تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم. وفي رواية تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. وفي رواية من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال تفرض، فإن قال نعم فهو زيادة وخير، وإن قال لا قال فما فضلك علي يا مهاجر. ففي الدارمي
يعني هذا يدل على أن العبرة يعني في حفظ القرآن هو في فهمه وتدبره ومعرفة أحكامه.
وفي الدارمي عن أبي موسى قال من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل الرأس لا وجه له أو ليس له وجه. وفي الدارمي عن الحسن كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. وفي الدارمي عن ابن شهاب قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. وفي الدارمي عن مسلم قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض، قال والذي لا إله إلا قال لا والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عن الفرائض وفي الدارمي عن إبراهيم قلت لعلقمة ما أدري ما أسألك عنه قال أمت جيرانك وفي الدارمي عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموه الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرئ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. الفصل الثاني الوصايا والوقف. باب الترغيب في الوصية. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته. قال في الزوائد في إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. قال في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن الحسن قال المؤمن لا يأكل في كل بطنه ولا يزال وصيته تحت جنبه. وفي الدارمي عن القاسم بن عمر قال قال لي ثمامة بن حزن ما فعل أبوك قلت مات قال فهل أوصى فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته. وفي الدارمي عن الشعبي قال كان يقال من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته. وفي الدارمي عن قزعة قال قيل لهرم بن حيان أوصي قال أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل وقرأ ابن حيان ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة إلى قوله والذين هم محسنون. باب الوصية بالثلث. وفي السنن النسائي
أن يعني الوصية جاء في الحديث الصحيح أنه ما حكم امرئ يعني مسلم يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته عند رأسه وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم الوصية أمرها مهم في الشرع سواء كان يريد أن يبين ما عليه من الحقوق إن كان عليه حقوق أو كان يريد يعني أن يجري له عمل صالح بعد موته فكون الإنسان يموت وهو ما أوصى هذا غير محمود في الشريعة لهذا قال تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والوصية في اللغة هي العهد بالأمر الهام العهد بالأمر الهام. نعم لا إذا مات المرتد يورث هذه لها علاقة بمسألة الترغيب لما قلنا هذا مما يقوي لما قلنا إنه تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا ها؟ هذا آثار السلف. أقول آثار دي مرت معنا فيه. عاد مو ما هي بدينا هذا علم حنا نترقاه محمد. ما هو بيرد بالرأي. هذا لهم أعلم رضي الله عنه. ولو تأملت ونظرت في القرآن لوجدت أصل فتواهم موجودة في القرآن وفي السنة. نعم.
وفي النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أو أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث؟ قال نعم. الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. قال في الزوائد في إسناده طلحة بن عمرو ضعفه غير واحد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. قال في الزوائد في إسناده مقال وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي مال شاء. قال الرواية مرسلة فيزيد تابعي ثقة. باب تصرفات المريض. وفي الدارمي عن عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. وفي الدارمي عن الحارث العكلي قال ما جاء به المريض في مرضه من بيع وشراء فهو في ثلثه قيمة عدل. وفي الدارمي عن يحيى بن سعيد قال أعطت المرأة من أهلنا وهي حامل فسئل القاسم فقال هو من جميع المال. قال يحيى ونحن نقول إذا ضربها المخاض فما أعطت فمن الثلث. وفي الدارمي عن الحسن في رجل قال لغلامه إن دخلت دار فلان فغلامي حر ثم دخلها وهو مريض قال يعتق من الثلث وإن دخل في صحته عتق من جميع المال. وفي الدارمي عن سفيان إذا أقر لوارث أو لغير وارث بمئة درهم قال أرى أن أبطلهما جميعا. وفي الدارمي عن شريح قال لا يجوز إقرار لوارث. وقال الحسن وحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. وفي الدارمي عن حميد أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها فأجازه الحسن. باب الوصاية على اليتيم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقولوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال الترمذي في إسناده مقال وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن إبراهيم الوصي أمين فيما أوصي إليه به وعنه في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى به الرجل. وفي الدارمي عن مكحول قال أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل، وهو رأي يحيى بن حمزة. وفي الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء. وفي الدارمي عن الحسن قال وصي اليتيم يأخذ له بالشفاعة والغائب على شفاعته على شفعته. وفي الدارمي عن الحسن قال وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته. وفي الدارمي عن ابن عكرمة عن شيخ من أهل دمشق قال كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده سليمان بن خبيب وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال. فالتفت إلى سليمان بن خبيب فقال ما تقول؟ قال فاضطجع في القول قال فأفجع في القول فالتفت إلى أبي قلابة فقال ما تقول؟ فقال رد على الغلام أرضه. قال إذن يهلك مالنا؟ قال أنت أهلكته. وفي الدارمي عن يحيى قال إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل غيره معه وهو رأي الأوزاعي. باب الوقف. وفي سنن أبي داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة
يعني السنة في الوصية، يعني وصي بثلث ماله وإن غض إلى الربع فحسن. وتكون وصيته الأمور التي يعود عليه نفعها في الآخرة، يعني عمل صالح يجري له، وسواء استفاد منه ذريته أو استفاد منه المسلمون أو كل هذا خير.
وفي سنن أبي داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمر، فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوي الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. ففي الدارمي
ينفق في إيش؟ ينفقه
حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى. وفي الدارمي عن الزبير
يعني في القربى يقصد يعني محتاج من الذرية ومحتاج من الأقارب ومحتاج من
وفي الدارمي عن الزبير أنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، وإن لمردودته وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. باب
ورابط حسن، وهذا حسن أيضا، هذا حسن يعني بحيث يترك شيئا للذرية المحتاج منهم ينتفع منهم حتى لا يتكففون الناس.
باب لا وصية لوارث. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. زاد الترمذي في روايته، وبعض هذه الزيادة عنده في رواية أخرى وعند أبي داود الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهما على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا طعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. وفي الدارمي عن قتادة قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فأمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره. وفي الدارمي عن إكرمة والحسن إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. وفي الدارمي عن أبي قلابة لا يجوز لوارث وصية. باب الصدقة في الحياة أفضل من الوصية. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة قال نعم وأبيك لتنبأن أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك هاهنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كره. وفي سنن ابن ماجه عن بسر بن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أنا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة.
من اللي قال نعم أبيك؟ النبي أبو هريرة.
النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم.
الله الله أعلم أن هذا غلط من الراوي في رواية الفقهاء والله إنها شاذة.
وفي السنن الثلاث والدارمي عن أبي حبيبة الطائي قال أوصى إلي أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء فقلت إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. ولفظ النسائي والدارمي مثل الذي يعتق أو يتصدق. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. قال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن قيس قال كان يقال إن الرجل لا يحرم البركة ماله في حياته فإذا كان عند الموت تزود بنحوه. وفي الدارمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله المران الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. قال الدارمي
يقال المرضان
إيش؟
المرضان جمع تثنية مرض
لأنه فسر شيخ الإلهام. قال الدارمي يقال مر في الحياة ومر عند الموت.
المران
إيه؟
المران والمرضان فيها ضاد هي؟
لا ما فيها.
أنت قلت مرضان؟
أقول المران.
المران نعم.
قال الدارمي قال مر في الحياة ومر عند الموت. باب الحيف في الوصية. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. ولفظ ابن ماجه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. قال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. قال في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس وقد عنعنه وشيخه مجهول. وقال الألباني ضعيف. باب الرجوع عن الوصية. وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. وفي الدارمي عن الشعبي قال يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة. وفي الدارمي عن عمر بن دينار
يعني أنه إذا أعتق ليس له أن يعود. أما باقي الأمور لا حرج يغير ويبدل.
وفي الدارمي عن عمر بن دينار أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم قال فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين. وفي الدارمي عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال هما جائزان في ماله. باب إن ترك خيرا. وفي الدارمي عن قتادة إن ترك خيرا الوصية قال الخير المال كان يقال ألفا فما فوق ذلك. وفي الدارمي عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على مريض فذكروا له الوصية فقال علي قال الله إن ترك خيرا ولا أراه ترك خيرا. قال حماد فحفظت أنه ترك أكثر من 700. وفي رواية قال أوصي فقال لا لم تدع مالا فدع مالك لولدك. باب الشهادة على الوصية.
يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا كان ماله ليس بالكثير فلا تنبغي الوصية، إن ولدك أحق أحوج. إذا ترك مالا كثيرا يوصي.
باب الشهادة على الوصية. وفي الدارمي عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ولا تشهد على من لا تعرف. باب الوصية بأقل من الثلث. وفي الدارمي عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس. وفي الدارمي عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف قال لا، قال فالثلث قال لا، قال فالربع قال لا، قال فالخمس قال لا، حتى صار إلى العشر فقال أوصي بالعشر. وفي الدارمي عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس.
غريب على الله أي صحة.
وفي الدارمي عن آمر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح.
فليكون الشيخ لمعرفة عمر بحال هذا الرجل وحال
بس يعني الرجل ما له لا ولد ولا شيء فهو أحوج ما يكون إلى الوصية. كلا له لا له ولد ولا والد هو حاجة للوصية.
وفي الدارمي عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح. وفي الدارمي عن بكير قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. وفي الدارمي عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز. وفي الدارمي عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليهم من الثلث. باب من أوصى بأكثر من
ثابت عن ابن عباس الصحيح قال وددت له أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي قال الثلث والثلث كثير.
باب من أوصى بأكثر من الثلث. وفي الدارمي عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون قال لا يجوز. قال الدارمي ويعني إذا أنكروا بعد. وفي الدارمي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قال لا يجوز. وفي الدارمي عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. وفي الدارمي عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات. فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز. وفي الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة قال هو جائز. وفي الدارمي عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك بالثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث. باب الكفن من جميع المال. وفي الدارمي عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال وفي رواية قال يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وفي الدارمي عن الحسن في رجل مات وترك قيمة 2000 درهم وعليه مثلها وأكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه. وفي رواية قال: الكفن من وسط المال فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين ثم الثلث. وفي الدارميان الشعبي: في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء. وفي الدارميان عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال. باب أوصى إلى رجل وهو غائب. وفي الدارميان الحسن: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء ترك. وفي رواية قال: يختار أن يقبل. وبه قال محمد. وفي رواية قال: فإذا قبل لم يكن له أن يرده. وفي رواية قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه وصيته وكان غائبا فقبل لم يكن له أن يرجع. وفي الدارميان إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب فكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة. باب: إذا مات الموصى له قبل الموصي. وفي الدارميان: مكحول في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل الموصي. قال: هي جائزة لورثة الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله. قال: هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله. وفي الدارميان الحسن: في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي. قال: هي جائزة لورثة الموصى له. وفي الدارميان أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. باب من أوصى في سبيل الله. وفي الدارميان نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج. فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله. وفي الدارميان واقد ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال: أعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ قال: حاج
عمال.
فقال: أعطه عمال الله. فقال: أعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ قال: حاج بيت الله. باب في وصية الصبي. وفي الدارميان عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن 13 سنة. وفي الدارميان أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرتد ابن 7 سنين لضئر له يهودية من أهل الحيرة ب40 درهما. فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي حق. وفي الدارميان شريح أنه أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرتد لضئره من أهل الحيرة وعباس صبي. وعنه: إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته. وعنه أن غلاما يقال له مرتد أوصى لضئر له من أهل الحيرة ب40 درهما فأجازه، وقال: من أصاب الحق أجزناه. وفي الدارميان أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت فسألوه أن يوصي، فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال له بئر جشم، وإن أهلها باعوها ب30,000. ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن 10 سنين أو 12. وفي رواية أن اسم الغلام سليمون الغساني وأنه لم يحتلم. وفي الدارميان إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. وفي الدارميان عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها، فقال: من أصاب الحق أجزناه. وفي الدارميان ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراءه ولا بيعه ولا شيء. وفي الدارميان الزهري وصيته
ابن
عباس.
يعني هذا إذا كان لا يحسن، إذا كان يحسن ويفهم إنها لكن فإنه يجوز.
وفي الدارمي عن الزهري وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال، يعني الغلام يعني الغلام قبل أن يحتلم. وفي الدارمي عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحتلم. وفي الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان يعني السكران، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. باب
ما يجوز السكران، ما يجوز طلاقه.
باب الوصي بالأجزاء. وفي الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي لبني فلان قال غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء. وفي الدارمي عن ثابت أنه أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله قال تحسب الفريضة، فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المئة ففي العين حتى يبلغ الثلث. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة قال الشعبي يعطى الخمس. وفي الدارمي عن عامر في رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة قال أوصى بالربع. وفي الدارمي عن إبراهيم في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه. وفي الدارمي عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فإن مات فلان فمرجعه إلي قال هو للأول. وقال حميد بن عبد الرحمن يمضى كما قال. وفي الدارمي عن عروة في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول هو لك فإذا مت فلفلان فإن مات فلان فلفلان فإذا مات فلان فمرجعه إلي قال يمضى كما قال ولو كان مئة. وفي الدارمي عن سالم بن عبد الله في الرجل يوصي في غير قرابته قال هي حيث جعلها. قيل إن الحسن يقول يرد على الأقربين فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. وفي الدارمي عن الحسن قال إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم بطنا الذكر والأنثى فيه سواء. باب الوصية بالعتق أو التدبير. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن الشريد بن سويد الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها. قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وعند أبي داود أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. وفي الدارمي عن ابن عمر قال المدبر من الثلث. وبه قال إبراهيم والحسن الذي قال المعتقة عن دبر وولدها من الثلث. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير وإبراهيم المعتق عن دبر المعتق عن دبر من جميع المال. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره وعليه دين قال يسعى للغرماء في ثمنه. وفي الدارمي عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا بسبعمائة درهم فاعتقه ولم يقض ثمن العبد ولم يترك شيئا. فقال علي: يسعى العبد في ثمنه. ففي الدارمي عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال: في وصيتي كل مملوك لي حر وله مملوك آبق، قال: هو حر. وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله: ليس بحر. وفي الدارمي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن. وفي الدارمي عن الشعبي: في رجل قال أحد غلامي يحر ثم مات ولم يبين، قال: الورثة بمنزلته يعتقون أيهما خير. وفي الدارمي عن الحسن أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث فبرأ، قال: هو مملوك. وفي الدارمي عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق فيجاوز الثلث، قال: يبدأ بالعتق. وعن إبراهيم مثله. وفي الدارمي عن أيوب عن محمد قال: قل بالحصص. وعن عمرو بن دينار مثله. وفي الدارمي عن عطاء قال: من أوصى أو أعتق فكان في وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية. قال عطاء: إن أهل المدينة غلبونا يبدأون بالعتاقة قبل. باب: مسائل متنوعة في الوصية. وفي الدارمي عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه. وفي الدارمي عن الحسن وإبراهيم قال: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. وفي الدارمي عن الشعبي قال: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته. وفي الدارمي عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد: وكان قضاة أهل الشام يقضون بذلك. وفي الدارمي عن الحسن: إذا أوصى لعبده بثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة. وفي الدارمي عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر أيوصي له؟ قال: نعم، وإن كان رب 20,000. ثم قال: وإن كان رب 100,000 فإن غناه لا يمنعه الحق. وفي الدارمي عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. وفي الدارمي عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. باب: نماذج من الوصايا. وفي الدارمي عن محمد بن سيرين أنه أوصى ذكر ما أوصى به، أو هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته: أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وإن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب. إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه. ثم ذكر حاجته. وفي الدارمي عن ابن سيرين عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا إن حاجته كذا وكذا. وفي الدارمي عن مكحول حين أوصى قال نشهد هذا فاشهد به فأشهد به أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث. وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. وعنه قال هذه وصية أبي الدرداء. وفي الدارمي عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال كتب الربيع بن خيثم وصيته بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الربيع بن خيثم. أو خثيم شيخ
أنت عندك أي الآية مش متقدم يا ولا تسهل؟
عندي خيثم لكن المشهور خثيم.
من هو؟
الربيع
صحابي ده ولا وش؟
لا متابع
يمكن خيثم على ما هي عليه.
قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خيثم وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا. فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين وأن ننصح لجماعة المسلمين. الكتاب السادس البر والصلة بين أفراد الأسرة. باب بر الوالدين. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة وفضله الذي منعه شجاعا أقرع. ولم يذكر الترمذي الحديث الثاني.
جميع أنواع الجهاد لا جميع أنواع الجهاد يستأذن الأبوين ما لم يستنفر الإمام الناس. يستنفر الإمام الناس إن الجميع يلبي.
وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وفي رواية موقوفة قال الترمذي وهذا أصح. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن معاوية بن جاهمة السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. ولفظ النسائي يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول
وهذا يعني يدل على يعني عليه ما جاء من أحاديث هي بمثابة قواعد، كقول النبي لما سأل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال جهاد في سبيل الله، فجعل الجهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال الأدنى فالأدنى. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. قال في الزوائد إسناده صحيح الرجال ثقات. فقال الألباني عن الأول ضعيف وعن الثاني حسن.
مش الأول مش الثاني.
قال الأول قنطار 12,000
الثاني هو استغفار الولد صحيح.
وفي سنن أبي داود عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجرانة. قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها وراءه فجلست عليه فقالت من هي؟ فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعت. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقاد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن سلامة السلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه ثلاثا، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال في الزوائد في إسناده إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. قال في الزوائد في إسناده يزيد بن القاسم ضعفه. وقال الألباني ضعيف. باب
فضل بالنسبة للوالدين على الأم، كون قال أمك أم أمك أم أمك، فهذا يدل على أن أم مقدمة في الصلة. وأما ما يتعلق بالاحترام فالأب يقدم على الأم، وهذه طريقة القرآن. أما في الصلة والدعاء والتصدق فالأم تقدم، لكن في الدنيا التعامل والاحترام فالأب يقدم على الأم في ذلك. قال تعالى وللرجال عليهن درجة، نعم. إيه السلام بالمال دعاء يعني كل ما يدخل تحت كلمة البر، سواء كما بالقول كلمة الأم مقدمة. نعم.
باب فضل صلة أصادق الوالدين. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي سيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قال الألباني: ضعيف.
هذا حديث حسن له شواهد في الصحيح، جاء في الصحيح أن عمر رأى رجلا وكان مسافرا، كان له حمار يتروح عليه، يركب الناقة يعني يتروح يركب الحمار، رأى الرجل فأعطاه الحمار وأعطاه عمامة له، فقيل له في ذلك: يعني أعطيته عمامة كنت تشد بها على رأسك، أعطيته حمارا كنت تتروح عليه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه.
باب رحمة الأولاد. وعند ابن ماجه عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين وسعد.
قال: وكان صديقا لعمر، هذا الرجل كان صديقا لعمر.
باب رحمة الأولاد. وعند ابن ماجه عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. وعند الترمذي عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومحتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله.
لعلها تبخلون.
تبخلون
أنكم سبب أن الإنسان يكون بخيل جبان.
إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماع من خوله. وقال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. باب فضل الإحسان إلى البنات. وعند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهم إلا دخل الجنة. زاد في رواية لأبي داود والترمذي: أو بنتان أو أختان. ولأبي داود: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهم فله الجنة. قال الألباني: عن الروايتين الأخيرتين ضعيف. وعند ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة.
ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة.
وعند أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئد فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا.
السلام
شيخ، كان هذا هو سبب يعني الوصية بالبنات ما كان عندهم من
صحيح يعني نظرتهم في الجاهلية من الأنثى يعني.
وعند ابن ماجه عن سراقة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. قال الألباني ضعيف. باب شيخ يعني من ترك الجهاد لأجل بناته أو عياله، هل هذا يعني نقص يعتبر نقص من قول النبي صلى الله عليه وسلم تجبنون؟
لحال الجهاد لا يخلو إما أن يكون فرض وإما أن يكون تطوع.
تطوع
التطوع ليس كذلك، تطوع ليس كذلك يعني فرض نعم، أما إذا كان تطوع فلا.
باب صلة الرحم. وعند أبي داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بنته. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به.
الوصل مو فقط يكون في يعني في الوصل المادي والتواصل الاجتماعي، لا الوصل أيضا يكون بالدعاء، فإن الأقارب يعني حاجتهم إلى الدعاء ربما أعظم من حاجتهم إلى تصلهم بشيء من المال أو تصلهم ب أو بزيارة، هذا خير لهم في دينهم ودنياهم، وهذا مو خاص بالأقارب بل لعامة المسلمين. لهذا جاء في حديث حسن أن من استغفر المسلمين والمسلمات في يوم يقال 100 مرة نحو ذلك كان له بكل مسلم استغفر له حسنة، كل مسلم استغفر له يأتيك حسنة. تصور ما شاء الله أعداد المسلمين منذ خلق الله الدنيا، لأنك أن تستغفر للأحياء والأموات. المقصود أن الأقارب في حاجة إلى الدعاء، حاجة إلى الدعاء، فإذا دعوت لا تنسى الدعاء لأقاربك. نعم. يعني الأصول والحواشي يعني أبوك وأمك وأخوانك وخواتك عمك وعمتك وخالك وخالتك وهكذا، هذولا يجب عليك وصلهم ما العموم يعني أقل إن كان هذا خير ما العموم. هذا والمرأة تصل إذا أمكنها فإنها تصل.
وعند الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. باب بر الخالة. وعند الترمذي عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. باب هل يطلق امرأته لبر الوالدين. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال ابن أبي عمرو ربما قال سفيان إن أمي، وربما قال إن أبي. ولفظ ابن ماجه أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليها 100 محرم، فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال أبو الدرداء أوفي بنذرك وبر بوالديك. وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك.
حال يعني إنه ينبغي للرجل يكون عاقل حيث أنه لا يضر والدته ولا يضر زوجه، فإن كان هناك ما يدعو إلى الطلاق وكانت هناك أسباب وجيهة أبداها الأب أو أبدتها الأم فحينئذ يفعل الأصلح، وإن كان لا الأمر يعني متعلق بالمزاج كما يقال، وأنها ما تريدها أو ما يريدها أو فهذا حينئذ لو طلق ربما لتضررت الأم لأنها ظلم منها على هذه المرأة تدعو عليها وتستجاب، فحينئذ ينبغي له أن يسعى للإصلاح بين الزوجة والأم أو الزوجة والأب. ليس كل الناس مثل عمر، ها؟ عمر إذا قال شيء فهو متق الله عز وجل فيه مو بهوى، لكن بعض الناس قد يقول هذا عن هوى أب ولا أم، فلا ينبغي أن يستعجل الولد بالتطليق، بل ينبغي أن يتمهل ويحاول بقدر ما يستطيع الإصلاح.
يجب أن ربما يحمل على أنها تؤذيه
من اللي يؤذي،
يعني أقول هذه الحديث تحمل على أنها ربما كانت تؤذي.
الله أعلم عاد ما الذي كان يجري، لكن عمر رجل صالح تقي.
المقصد الخامس الحاجات الضرورية. الكتاب الأول الطعام والشراب. الفصل الأول
تبويب في الحقيقة مو تبويب علمي، تبويب المعاصرين عندي.
الفصل الأول الأطعمة وآداب الأكل. باب التسمية والأكل باليمين وأكل الحلال. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأكل بشماله. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله بسم الله أوله وآخرة. صحيح بالفتح شيخة أوله وآخرة،
يعني إن لم يكن فيه ذا فهو في أوله وآخرة.
عند الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى كفاكم. زاد ابن ماجه والدارمي مثل الحديث قبله. وعند أبي داود عن أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفع إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. قال الألباني ضعيف. باب المؤمن يأكل في معي واحد. عند الدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب الأكل متكئا. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. فعند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. وعند أبي داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها خمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. باب: إذا وقعت لقمة فليأخذها.
لا يعني الأكمل لا يأكل وهو متكئ. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. طبعا الاتكاء هو الميل إلى أحد الشقين، لأن هذه هيئة قد يظهر فيها شيء من التعالي أو الكبر. لا شك التحريم.
وعند ابن ماجه والدارمي عن الحسن عن معقل بن يسار
مش قبل هذه مش قبلها عشان أفهم
ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان.
له كان يقول داو ظهري للملائكة.
وعند ابن ماجه والدارمي عن الحسن عن معقل بن يسار قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين فقيل: أصلح الله الأمير، إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال: إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم. إنا كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. قال الألباني: ضعيف الإسناد والمرفوع صحيح. باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه. وعند أبي داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أبو داود: وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وعند ابن ماجه والدارمي عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. باب: طعام الواحد يكفي اثنين. وعند ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. قال في الزواج في إسناد عمرو بن دينار وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا وحسنه شيخنا. باب: نعم الأدم الخل. وعند الترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا كسرة يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه، فما أكثر بيت من أدم فيه خل. وعند ابن ماجه عن أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل. ف فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. قال الألباني موضوع. باب القثاء بالرطب. وعند أبي داود وابن ماجه عن عائشة قالت كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقام لها ذلك حتى أقلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. وعند ابن ماجه عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب ببطيخ. شيخ القثاء
القثاء نعم نوع الخيار قاف اسمه يا وانثار قد ومنه بالطيخ منه يؤكل بالرطب يكون سبب السمنة هنا
يعني مع الرطب
مع الرطب.
باب العجوة والتمر. وعند أبي داود وابن ماجه عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. وعند أبي داود عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معنى حديث أنس. وعند أبي داود عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. قال في الزوائد في إسناده عبيد الله بن علي مختلف فيه. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر كل الخلق بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. قال الألباني موضوع.
خلق نعم.
ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. وعند أبي داود عن سعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفقود. إيت الحارث ابن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. قال الألباني ضعيف. باب القران في التمر. وعند ابن ماجه عن سعد مولى أبي بكر وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقران يعني في التمر. باب الدباء. وعند ابن ماجه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القراء. وعند ابن ماجه عن أنس قال بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده وخرج إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل قال فدعاني لآكل معه قال وصنع ثريدة بلحم وقرع فإذا هو يعجبه القرع قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه فلما طعمنا منه رجع إلى منزله ووضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. وعند ابن ماجه عن حكيم بن جابر عن أبي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدباء فقلت أي شيء هذا قال هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. عند الترمذي عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب إذا وقع الذباب في الإناء. وعند النسائي وابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناح الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. ولفظ النسائي إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله. باب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ولفظ غير أبي داود: وفي يده ريح غمر. وزاد في أوله في رواية للترمذي: إن الشيطان حساس لحاس فاحذره على أنفسكم. وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. وعند الترمذي عن أم سلمة أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وعند أبي داود والترمذي عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة، فدعوناه فأكل معنا وما مسنا. قال الألباني: ضعيف الإسناد، وحسنه شيخنا. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. قال في الزواج بإسناده جبارة وكثير، وهما ضعيفان. وقال الألباني: ضعيف. باب الأكل بآنية أهل الكتاب والمشركين. شوف مقصود الوضوء وغسل في الحديث عليه.
لا، المقصود بالوضوء بركة الطعام وضوء كامل، لكن حديث ضعيف.
باب الأكل بآنية أهل الكتاب والمشركين. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما نتحرج منه، فقال: لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. ولفظ الترمذي وابن ماجه: سألت عن طعام النصارى. وعند أبي داود عن جابر قال: كنا نغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. باب أكل اللحم. وعند أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه. وعند أبي داود عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه. وعند الترمذي عن عبد الله المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. قال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم، وانهسوا فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود والترمذي والدارمي عن صفوان بن أمية قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم، فقال: أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال الألباني: ضعيف. ولفظ الترمذي والدارمي: ينهس اللحم نهسا. وعند الترمذي عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غباء، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال الألباني: منكر. وعند ابن ماجه عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. قال في الزواد بإسناد سليمان بن عطاء: ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا. وعند ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. قال في الزوائد كالذي قبله. وقال الألباني: ضعيف جدا. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن جعفر أنه حدث ابن الزبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم، يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. قال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسه. قال في الزواج بإسناده جبارة وكثير وهما ضعيفان. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب ما جاء في لحوم الجلالة وألبانها. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. ولأبي داود نهى عن ركوب الجلالة وله نهى عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. وروى الثلاثة والدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجتمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. وهو عند أبي داود وعن ركوب الجلالة. وعند أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. باب ما جاء في الحوار والرقاق. وعند ابن ماجه عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا؟ قال الطعام نصنعه بأرضنا فأحببت منه لك رغيفا. فقال رديه فيه ثم اعجنيه. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. وعند ابن ماجه عن عطاء
رغيفا
محورا.
هذا أصله الصحيح.
وعند ابن ماجه عن عطاء زار أبو هريرة قومه يعني قرية أظنه قال ينا فأتوه برقاق من رقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. قال في الزواج بإسناد ابن عطاء هو ضعيف. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب أكل الجبن والسمن. وعند أبي داود عن ابن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. وروى الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. باب ما جاء في اللبن. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في أكل الزيت. روى الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولفظ ابن ماجه ائتدموا بالزيت. وروى الترمذي والدارمي عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهن
زيت الزيتون
وروى الترمذي والدارمي عن أبي أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولفظ الدارمي كلوا الزيت فإنه مبارك واعتدموا به وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. قال في الزوائد في إسناد عبد الله المقبري متروك. وقال الألباني ضعيف جدا. باب ما جاء في الملح. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح. قال في الزواج في إسناده عيسى بن أبي عيسى الخياط متروك. وقال الألباني ضعيف. باب أكل الثريد. وروى أبو داود عن ابن عباس قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. قال أبو داود هو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وروى الدارمي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد
يعني قد يقال حسن لحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر إيش ما يدل على أنه يعني محبوب عند النبي وهو أفضل الطعام على
باب. وعند الدارمي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فوره ودخانه، وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم للبركة. عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. قال رواه الطبراني وفيه قرة بن عبد الرحمن والثقه بن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح.
يعني هذه الطرق تقوي، هذه الطرق المجموعة تقوي.
باب أكل لحم الحبارى. فعند أبي داود والترمذي عن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارى. قال الألباني ضعيف. باب أكل حشرات الأرض. وعند أبي داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. قال الألباني ضعيف. باب شيخ الحشرات المحرمة استقدار
نحش الخبائث ما يجوز أن بعد ما فيه خير يعني عسل النحل أو الجراد.
باب الثمار والفواكه. وعند ابن ماجه عن النعمان بن بشير قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود فأبلغه أمك فأكلته قبل أن أبلغه إياها. فلما كان بعد ليال قال لي ما فعل العنقود هل أبلغته أمك؟ قلت لا. قال فسماني غدر. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفر جلة وبيده سفر جلة فقال دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. قال في الزوائد في إسناده عبد الملك الزبيري مجهول. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب جمع لونين من الطعام. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. زاد عند ابن ماجه فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا فجلس عليها فأنزل الله عليه الوحي في بيتنا. وعند أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذه ببرد هذه وبرد هذه بحر هذا. ولم يذكر الترمذي المرفوع. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم هذا يدل على أن تمر المدينة كان في حرارة.
وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفعه. زاد ابن ماجه فأبى أن يأكله. قال أبو داود هذا حديث منكر. فقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم ليأكلون الفالوذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج؟ قال يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شهقه. قال في الزواد به عبد الوهاب يضع الحديث. وقال الألباني منكر الإسناد موضوع المتن. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال دخل عليه عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال بسم الله ثم ضرب بيده فلقم لقمة ثم ثنى بأخرى ثم قال إني لأجد طعم دسم وما هو بدسم اللحم. فقال عبد الله يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى السوق أطلب السمن السمين لأشتريه فوجدته غاليا فاشتريت بدرهم من المهزول وحملت عليه بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما. فقال عمر ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله خذ يا أمير المؤمنين فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك. قال ما كنت لأفعل. قال في الزوائد إسناده حسن فيه يحيى بن عبد الرحمن. وقال الألباني ضعيف. باب من أكل كل ما اشتهى. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني موضوع. باب النهي عن إلقاء الطعام. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط. فعادت إليهم. قال في الزوائد بإسناده الوليد بن محمد وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب ما جاء في طعام العشاء. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم. قال في الزواد بإسناده إبراهيم بن عبد السلام هو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشر فإن ترك العشاء مهرمة. قال الترمذي هذا حديث منكر. وقال الألباني ضعيف. باب التعوذ من الجوع. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال في الزواج بإسناده إليك ابن أبي سليم هو ضعيف. باب الاقتصاد في الأكل وعدم الشرب.
حديث الحسن. حديث
باب الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع. وعند الترمذي وابن ماجه عن مقدام ابن معدي كريم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم الأكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعند ابن ماجه لقيمات وفيه فإن غلبت الآدمي نفسه. وروى ابن ماجه عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال حسبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال في الزوائد بإسناد سعيد بن محمد الوراق وعفوه ووثق ابن حبان والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. باب المضطر إلى الميتة. شيخ دلع تحريم الشبع ما فيه ترتيب عقوبة أطولهم جوعا
من أكل من مال حلال فإنه لا يعاقب على شبع إذا أكل من مال حرام. قال النبي عليه السلام اشرب قلت يا رسول الله إني لا أجد له مسلكا أشرب ولكن يعني ينبغي ولكن النبي يقول كل ما شئت ألبس ما شئت من غير سرف ولا مخيلة سرف. هذه قاعدة الشريعة. ولكن واجب المؤمن إذا أكل أو شرب أو لا أن يشكر الله عز وجل ويحمده على هذا. هو ما يلزم أنه يكون غني
باب المضطر إلى الميتة. وعند أبي داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غدا يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك. وعند أبي داود عن
هذا يعني خلاف ميت ولكن عن هذا كان في مسغبة جوع شديد حينئذ يجوز أن يأخذوا الأشياء التي مثلما قالت المرأة شحمها ودكيها.
وروى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قالوا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذلك وأبي الجوع فأحل له ميتة في هذه الحال. قال الألباني ضعيف الإسناد. وعند الدارمي عن أبي واقد قال قلنا يا رسول الله إنا بأرض يكون بها المخمصة فما يحل لنا من الميتة قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفوا بقرا فشأنكم بها. قال الناس يقولون بالحاء وهذا قال بالخاء. رواه أحمد والبيهقي والطبراني ورجاله وثقات. باب الاجتماع على الطعام. وعند أبي داود بن ماجة عن وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وعند ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. قال الألباني ضعيف جدا. باب الأكل مما يليك. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. وعند الترمذي وابن ماجة فكلوا من
أعلاها يعني أوسط.
على الصحفة وسطها شيء؟
الوسط نعم وسطها.
وأسفلها يعني الجوانب. وعند الترمذي وابن ماجه فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه. وعنه الدارمي كان كلوا من حافاتها أو قال جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. وعند أبي داود وابن ماجه عبد الله بن مسلم قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. وزاد في رواية ابن ماجه في أوله أهدية النبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل. وروى ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. وعند الترمذي وابن ماجه عن عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب أو من ألوان الرطب عبيد الله شك قال فجعلت آكل من بين يدي وجعلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. ولم تذكر رواية ابن ماجه غسل اليدين وما بعده. قال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل ما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه. باب لعق الصحفة. قال في الزوائد بإسناده عبد الأعلى ضعفه وقال الألباني ضعيف جدا. إذا وضعت المائدة فليأكل ما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه.
نعم حديث حسن صحيح. يا غلام بسم الله وكل مما يلي. يجلس بجسد الرسول عليه السلام يفتر ساقين ويجلس عليهم مثل جسد شهد على كل حال. هذا الذي المنهي هو الاتكاء يعني هو المنهي بعد يعني انه جاء قال لا اكل متكئا على الحافظ حتى قد لا يخرج منه التراح ولكن قد يقال اقل احواله التراح. بعضهم قال ان التربع اتكاء والصحيح انه ليس اتكاء. اتكاء هو الميل الى احد الشقين. قال وكان متكئا ثم جلس حديث الآخر.
باب لعق الصحفة. وروى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن نبي شعثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال الألباني ضعيف. باب النفخ في الطعام. وروى ابن ماجه من عباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. قال الألباني ضعيف. باب عرض الطعام. وروى ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لنشتهيه فقال لا تجمع فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. باب خلع النعال عند الطعام. وروى الدارمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم. قال رواه الحاكم في المستدرك والديلمي في الفردوس وسنده ضعيف جدا. باب القيام عن الطعام. وعند ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. قال في الزوائد الإسناد الوليد بن مسلم ومكحول الدمشقي مدلساني ومنير بن الزبير ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. قال في الزواد بإسناده عبد الأعلى وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. باب الدعاء لصاحب الطعام. وعند أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيثم بن تيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثباته. قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. قال الألباني ضعيف.
لقد اتضانك الصائمون.
نعم، قال جاء من النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال عليه الصلاة والسلام أفطر عندكم الصائمون.
كان صائم أفطر عندك. يعني أنه لا يتنفس بين الإناء ثم نفس ثم يشرب وهكذا، قال فإنه أهنأ وأمرأ. أو ساعة كيف يصير أربع خمس كيف.
الفصل الثاني الذبائح والصيد.
ما حديث بالتيهان البخاري ولكن لعله بهذا اللفظ الشيخ.
الفصل الثاني الذبائح والصيد. باب إحسان الذبح والقتل. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ويجر شاة في أذنها فقال دع أذنها وخذ بسال فقال دع أذنها وخذ بسالفتها. قال في الزواد بإسناده موسى بن محمد وضعيف، وقال الألباني ضعيف الإسناد جدا. السالفة وخذ بسالفتها
ظاهر من الشعر اللي على رقبتها.
وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. قال وإذا ذبح أحدكم فليجهز. قال في الزوائد بإسناد ابن لهيعة وضعيف شيخه ضعيف، وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
مش الحديث
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.
نعم هذا حديث حسن.
وعند أبي داود وابن وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي المليح قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل واطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا قالوا إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. زاد النسائي في رواية في أوله قال صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 كيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام وأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعند أبي داود عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 50 شاة شاة. وعند أبي داود عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وعند ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعة ولا عتيرة. وروى الأربعة عن مخنف ابن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت بكل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية؟ وروى النسائي عن الحارث بن عمرو
قال أبو داود
العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ.
كان مو منسوخ فهو مو صحيح.
تضعف الشيخ
وقل لم يكن منسوخا فهو حديث شاذ. كان أمر كما قال أبو داود ولا أظنه ولا أظنه أقرب يعني الأقرب أنه شهد هم منسوب.
وروى النسائي عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العظمى فأتيته من أحد شقيه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي.
فقال غفر الله لكم. ثم أتيت من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال بيده غفر الله لكم. فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. كيف يعني قبض أصابعه إلا واحدة؟ يعني عليه واحدة فقط في السنة.
لا أدري والله الآن وش ما قال شيء تحت.
لا
هذا نوت الحديث الأول.
قال رجل يا رسول الله العتائر والفرائض، قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، بالغنم يضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة.
يعني كل هذه ليست مشروعة إلا الأضحية.
وروى النسائي والدارمي عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين النقيط بن عامر العقيدي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. قال وكيع بن عدس فلا أدعه. قال في سنده وكيع بن عدس مجهول. فقال الألباني صحيح بما قبله. باب ما يفعله المذكي. وعند أبي داود عن عطاء بن يسار عن رجل بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهري قدمها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فأمره بأكلها. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ولفظ النسائي أهرق الدم. وعند ابن ماجة فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قوم الشيخ هذه بحث على الضرورة يعني
إيه؟
وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. وروى النسائي وابن ماجه عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. وعند النسائي عن جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من أنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد. فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. وعند أبي داود عن ابن عباس وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت. قال الألباني ضعيف. وروى الخمسة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال الألباني ضعيف منكر. وقال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. باب ذبيحة الأعراب. وعند أبي داود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. باب الصيد بالكلب وبالقوس. وروى النسائي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني كلابا مكلبة فأفتني فيها. قال ما أمسك عليك كلابك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلت. قال أفتني في قوسي. قال ما رد عليك سهمك فكل. قال وإن تغيب علي قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن. باب إذا غاب الصيد يومين أو أكثر. شيخ الكلب يفصل الميت اللي بحث عنه.
نعم الله توقف المائعات.
باب إذا غاب الصيد إذا غاب الصيد يومين أو أكثر. وروى أبو داود عن عدي بن حاتم قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجد ميتا وفي سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء. يقيدها الحديث قبل الشمس إذا ما صلى.
نعم.
باب أنه يعني الصيد بالخلف والبندقة. وعند الدارمي عن الزبير بن عدي عن خراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يخذف فقال له شيخ لا تخذف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحد. فغفل الفتى فظن أن الشيخ لا يقول له فخذف. فقال له الشيخ وحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر انطلق إلى خراش فاسأله فسأله عنه فحدثه. باب تحريم كل ذي ناب من السباع. وعند أبي داود عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. وأيما رجل ضعف قوما فلم يقره فإن له أن يعقبهم في مثل قراه. باب تحريم الحمر الأنسية. وعند أبي داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لكم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت لكم الحمر الأهلية. فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإني حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. قال الألباني ضعيف الإسناد مضطرب. وعند ابن ماجه عن مقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. باب إباحة الضب والأرنب. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي. قال فلم يأكل ولم ينه. وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. شيخ نهي عن الضب صح؟
لا هذا كان في أول الأمر ثم النبي كرهه عليه الصلاة والسلام.
لأجل المسخ يعني
ما قال إنه ليس بأرض قومي أجد نفسي أجد عافو.
وروى النسائي عن أبي الحوتكية قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر أنا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها إني رأيتها تدمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ثم إنه قال كل فقال رجل إني صائم قال وما صومك؟ قال من كل شهر ثلاثة أيام. قال فأين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15؟ وفي رواية له قال أبي جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وجدتها تدمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يضر كلوا. وقال العربي كل. قال إني صائم. قال صوم ماذا؟ قال صوم 3 أيام من الشهر. قال إن كنت صائما فعليك بالغد البيض 13 و14 و15. قال الألباني الأولى حسن والثانية ضعيف وهي عن ابن الحوتكية.
أدمي يعني أنها تحيض. تحيض
تحيض
تحيض نعم.
وروى النسائي عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني صائم 3 أيام من الشهر. قال إن كنت صائما فصم الغر. وفي رواية مرسلة أن الأعرابي قال إني رأيت بها دما فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. وفيها أن الذي لم يأكل غير الذي أهداها. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا 13 و14 و15. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمرو أنه كان بالصفاح مكان بمكة وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. قال الألباني ضعيف الإسناد. عند ابن ماجه عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله جئتك ليسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال لا أكله ولا أحرمه. قال قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله؟ قال فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني. قلت يا رسول الله ما تقول في الأنبي؟ قال لا أكل ولا أحرمه. قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى. قال الألباني ضعيف. باب إباحة الجراد والدجاج. وعند ابن ماجه عن أنس المالك قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. قال في الزواج في إسناده أبو سعيد البقال وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وعند أبي داود وابن ماجه عن سلمان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. قال في الزواج الإسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وضعيف وحسنه شيخنا. وعند الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر. فلفظ ابن ماجه إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال الألباني في ضعيف ابن ماجه موضوع ولم يخرجه الترمذي. باب إباحة لحوم الخيل. روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال؟ قال لا. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. ولم يذكر ابن ماجه كل ذي ناب. وفي رواية للنسائي لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ولأبي داود قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم ثمر الأهلية وخيذها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. اسم خير شيخ
الذي يظهر لي والله أن أكله الخيل كان في وقت معين وقت يعني احتاجوا فيه لأكلها ولكنها لا تؤكل الخيل مثل إن كانت يمكن أخف تحريم من الحمير ولكنها مثل الحمير. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة عند الأكل هذا الرفوب والزينة لكن تؤكل عند الحاجة يعني التي ما وجدوا شيئا إلا فقد قال النبي الخيل معقود في نواصيها خير إلى يوم القيامة طيب الجهاد والقتال.
باب النهي عن صبر البهائم. وعند النسائي عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس هم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. وروى النسائي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يمثل بالبهائم. قال في الزواد بإسناده موسى بن محمد بن إبراهيم وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف الإسناد جدا وحسنه شيخنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. باب صيد البحر. عند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وروى أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات وطفى فلا تأكلوه. قال الألباني ضعيف. باب السلخ. وروى أبو
الصحيح أن ما صيد من البحر أو ما جزر عنه أي ما مات فيه كله حلال، لقوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه. وصيده ما صاده الإنسان، وطعامه ما مات فيه، كما قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم.
باب السلخ. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس سماء. وقال عن هلال عن ميمون الرملي. باب النهي عن ذبح الحلوب. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وليعمر: انطلقا بنا إلى الواقفي. قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحبا وأهلا. ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أو قال: ذات الدر. قال في الزواد بإسناد يحيى بن عبد الله: واهي الحديث. وقال الألباني: ضعيف جدا.
الحديث أصله في الصحيح.
باب صيد كلب المجوس. وروى الترمذي وابن ماجه عن جابر قال: نهينا عن صيد كلب المجوس. وعند ابن ماجه: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم. قال الألباني: ضعيف. باب كراهة أكل المصبورة. وروى الترمذي عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل. باب ما جاء في العصافير. وعند النسائي والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا.
الله يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الذبح ايش؟ الحلوب؟ لا لا، إنما هو يعني برا بهذا الذي ضيفهم. قال النبي: إياك والحلوب.
وعند النسائي عن الشريد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. باب ما جاء في الضفدع. وعند أبي داود والنسائي والدارمي عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أن يجعلها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. باب زكاة الجنين. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة وندبح البقرة والشاة.
القاعدة في بيان قوله أن ما أمر النبي بقتله وما نهى عن قتله كله لا يحل أكله. ما أمر بقتله وما نهى عن قتله كله لا يحل إيش؟ لا يحل أكله.
وباب زكاة الجنين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة وندبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. ورواية الترمذي وابن ماجه في المرفوع مثل رواية مسدد. وعند أبي داود والدارمي عن جابر عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. باب ما قطع من الحي فهو نعم
زكاة أمه دخل نزل ميتا فهو حلال ولو نزل ميتا.
وعند باب ما قطع من الحي فهو ميت. وعند أبي داود والترمذي والدارمي عن أبي واقل الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهي ميتة. وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. وروى ابن ماجه عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم ألا فما قطع من حي فهو ميت. قال في الزواد بإسناد أبو بكر الهذيلي وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. شيخ كان يقطعونها يعني يأكلونها
إيه؟
باب في الضبع والذئب والثعلب. وروى ابن ماجه عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله جئتك ليسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. قال في الزوائد أشار إلى ضعفه. وقال الألباني ضعيف. وروى الترمذي وابن ماجه عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع؟ زاد الترمذي وسألت عن الذئب فقال أويؤكل الذئب أو يأكل الذئب أحد فيه خير. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. وقال الألباني ضعيف.
في ظني أنه في حصل لبس في يعني في حديث جابر لعلكم تعرفونه بعضكم أنه سئل النبي عن الضبع هو الصيد؟ قال نعم. فظن الناس أن الضبع هو الضبع المعروف هذا ها؟ اللي اليوم يعتبر من أشد الحيوانات توحشا. ليس هذا هو الضبع الذي أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأكله. هذا يأكل الجيف وهو من أقدر الحيوانات ومتوحش حتى أنها ربما تجتمع على 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 الفهد أو الأسد فتقتله من شدتها. الضبع فيما يظهر والله أعلم أنه حيوان هذا اسمه ولكنه انقرض كان في الحجاز قديما ثم انقرض. وذكر ابن القيم من صفته أنه ليس له أنياب وإنما أسنانه أشبه ما تكون بالحافر. أسنانه أشبه ما تكون بحافر الحيوان. هذا هو الضبع الذي أذن النبي بأكله وهو الضبع الذي يأكل جيف. فهذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن كل ناب من السباع وهو سبع لا ريب في ذلك. الخلاف في الثعلب روايتين عن الإمام أحمد، والأظهر والأشهر أنه حرام، أنه حرام، ولكن يعني أجاز بعض الصحابة استخدام فرو الثعلب، فروه عند البرد وكذا، وبعضهم نهى عن الصلاة فيه.
باب الغراب. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات.
الغراب النبي نهى أمر بقتله، فهذا يدل على تحريمه. النبي أمر بقتل الغراب والحية والفأرة والكلب العقور والحدأة، كل ما الأشياء التي في عقرب، كل هذه حرام أكلها. ونهى عن قتل الضفدع والمشبع، فهذا أيضا حرام أكله.
وروى ابن ماجه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأر فاسقة، والغراب فاسق. فقيل للقاسم: يأكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. باب الهرة. وروى الأربعة عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. ولفظ النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال النسائي: ليس هو بصحيح، وقال منكر، وقال الألباني: ضعيف.
ضعيف، استثناء كلب الصيد هذا ما يصح.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.